الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مغيث المستغيثين، وجابر كسر المنكسرين. سبحانه وهو مجيب دعوة المضطرين. لا إله إلا الله فارج الكربات ومجيب الدعوات وغافر الزلات ومنزل البركات وواهب الخيرات. سبحانه من إله كريم ورب رحيم. لا إله إلا الله الولي الحميد. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. سبحان من يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضع ويرفع ويصل ويقطع. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل عليه بالأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إخواني في الله، لقد خصصت خطبة اليوم في موضوع يعالج آفة من الآفات التي تسببت في دمار كبير في كل الأمم مسلمها وكافرها. ورسالة اليوم إلى المدخنين، رسالة اليوم إلى كل مدخن. أسألك أخي الكريم أن تعيرني سمعك وقلبك وتركيزك ولا تأخذ علي، فإني لك ناصح، ولا تأخذ علي، فإني أحب لك الخير كما أحبه لنفسي، فاحتملني وتحملني ولو لبعض الدقائق، فتحمل كلامي ولو لم يعجبك. فالحق واجب على كل مسلم أن يذلي به ويبينه. أخي المدخن، وسأناديك بأخي، لأنك بالرغم من تدخينك فأنت أخ في الإسلام، وأنت مسلم ومؤمن إن شاء الله. أخي المدخن، أعالج اليوم معك هذه الآفة، ولكي لا ينسحب بساط الوقت، سأبين لك مقاطع الموضوع. وقد فصلت موضوعي إلى ثلاثة مقاطع. المقطع الأول: اختلاف الفقهاء والعلماء في أمر التدخين، ما سببه؟ ثانيا: مخاطر التدخين وأخطاره. ثالثا: الحكم الشرعي في التدخين. فأعذني قلبك وسمعك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ونعوذ بالله من عمى القلوب. أخي الكريم، لقد ظهرت هذه الآفة قبل 200 أو 250 سنة ظهرت آفة التدخين واستوردها المسلمون من بلاد الكفار إلى بيوتهم وبلدانهم، فانتشرت هذه الآفة في أوساط المسلمين، وحيث أنها كانت حديثة عهد وشديدة بينهم، فقد توقف العلماء آنذاك في مصر وفي غيرها من الدول الإسلامية، توقفوا في الإدلاء بحكم تحريم هذه الآفة، فحيث أنهم لم يروا أثر وخطر خطر هذا التدخين، فإنهم لم يحكموا آنذاك بتحريم التدخين. فلذلك انقسم العلماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهم المبيحون الذين أباحوا التدخين لعامة المسلمين ولخاصتهم حتى للمشايخ منهم، وهذا قد ظهر وقد سمعنا عن علماء من الحنابلة في مصر علماء وكانوا يدخنون. فهذه الآفة لما ظهرت لم يكتشف العلماء شيئا يوحي بتحريم هذه الآفة، فقالوا الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا وأباح لنا كل شيء ما لم ينص وما لم يوجد نص في تحريم شيء ما، فبقوا على الإباحة. لكن مع تطور الزمان اكتشف بعض العلماء آنذاك أن رائحة التدخين رائحة نتنة وأنها كريهة، فقالوا لهذا السبب نقول مكروه كراهية تنزيه. هذا الفصل الثاني من العلماء، من حكم بكراهيته كراهية تنزيه وليس كراهية تحريم. لماذا؟ لأنه قالوا ربما هذا الرجل الذي عنده مال قد يأتي عليه يوم ما ولا يجد في جيبه من المال ويريد أن يشتري السجائر ولا يجد ما يشتري به، ففي ذلك حرج له، وكذلك الرائحة الكريهة التي تكون في ثيابه وفي فمه، فقالوا كراهية تنزيه. ثم تقدم الزمان واكتشف العلماء أن التدخين قد لا يخلو قد لا يخلو من الضرر لما عاينوه بالعين المجردة من سعال وغير ذلك من الأمراض، فقالوا قد لا يخلو من الضرر، فلذلك نكرهه كراهية تحريم. شو معنى كراهية التحريم؟ يعني أنه مكروه لكن قريب من الحرام، أما كراهية التنزيه فهو مكروه لكن قريب من الحلال ومن المباح. فانظروا، فجاء علماء زماننا، ولما تقدم العلم والبحث العلمي والطبي وأجريت تجارب وبحوث في كثير من المؤسسات العالمية، اكتشف العلماء اكتشافات لا تبقي لنا شكا في أنه قاتل ومميت ومسبب لكثير من الأمراض. لذلك نأتي إلى الفصل الثاني من الخطبة، أضرار التدخين. لكي نعرف حكم التدخين نقدم له بهذه الأضرار، وقد أخذت هذه المعلومات من مصادر رسمية موثوقة، منها منظمة الصحة العالمية، ومنها البنك العالمي، ومنها الأمم المتحدة، زيادة على هذا المركز الألماني للأبحاث في أمراض السرطان. ووجدت التالي، وهذه المعلومات موجودة والحمد لله، ولكل منكم أن يدخل إلى الإنترنت ويأخذها. قالوا أن 140,000 من 850,000 من المدخنين في ألمانيا فقط، في ألمانيا فقط 140,000 يموتون كل سنة بسبب التدخين من 850,000. وقالوا 4 ملايين من البشر يموتون في كل سنة بسبب التدخين المباشر، هذه أسباب مباشرة بسبب التدخين المباشر. 4 ملايين من البشر يموتون كل سنة في العالم. وقالوا لو بقي الأمر، وأنا أترجم ما وجدت، لو بقي الأمر على ما هو عليه الآن فسيموت 500 مليون من البشر في هذه السنة. وقالوا أنه في أفق 2030 ستكون نسبة الوفاة من المدخنين في 10 ملايين من الضحايا. ولما جمعوا إحصائيات الوفيات في جميع الميادين من حوادث السير ومن أمراض الإيدز والأمراض الخطيرة والخمر والكوكايين، وجدوا أن عدد وفيات هذه الأشياء مجتمعة لا يساوي وفيات التدخين، لا يساوي وفيات التدخين. بمعنى أن الذين يموتون في كل سنة عن طريق حوادث السير والإيدز وكل والأمراض الخطيرة والكوكايين والإجرام لا يساوي وفيات التدخين في كل سنة. وقالوا كذلك أنه في كل 3 ثواني يموت في العالم شخص من المدخنين، في كل 3 ثواني. وكذلك قالوا بأنه 100 مليون من البشر فوق هذه الأرض هم من المدخنين. وقالوا أنه 3400 من غير المدخنين فقط في ألمانيا يموتون بسبب تأثير التدخين، هم من غير المدخنين، هذا اللي يسمونهم بالألمانية الباسيف راوخ. وقالوا كذلك أن للتدخين أمراضا تقضي على الحياة، سرطان الفم، سرطان اللسان، سرطان البلعوم، سرطان الرئة، سرطان المعدة، ثم يسبب أمراضا خطيرة في الدورة الدموية، وكذلك أمراضا مباشرة في القلب وبالضبط في الصمامات، ويسبب كذلك أمراض خطيرة تصيب الشبكة البصرية وكذلك في المخ وغيرها من أمراض من الشلل والإدمان وغير ذلك. فقد تبين بالطرق التجريبية أن هذا التدخين قاتل لا محال. ولضيق الوقت عندنا ونريد إن شاء الله تعالى أن نتكلم ونترجم هذه الخطبة بالألمانية، فأنا إن شاء الله تعالى سأدلي لكم بالحكم الشرعي في التدخين انطلاقا مما سمعنا. يقول الله عز وجل، وهذه الآية تعتبر العمدة في تحريم التدخين، يقول الله عز وجل في سورة الأعراف، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سؤال: هل التدخين من الطيبات؟ هل التدخين من الطيبات؟ من قال بذلك يعتبر غير عاقل، غير عاقل. هل التدخين من الطيبات؟ لا، إذن هو من الخبائث، شيء بين لا يوجد، يا إما من الخبائث أو من الطيبات. والله تعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المدخن أخ للشيطان، صعب هذا. المدخن أخ للشيطان وصديق حميم للشيطان. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فيه ذلك: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما معنى التبذير؟ أنت لو أنفقت ريالا واحدا، سنتا واحدا في شيء لا يعود عليك بالمنفعة فهذا تبذير. فما بالك إن أنفقت هذا السنت أو الريال في شيء يعود عليك بالضرر، فهذا أكثر من التبذير. وقد حكم العلماء بأن المدخن سفيه ويجب أن يحجر على ماله، لو كان الحكم شرعيا وعما في كل البلاد. والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. كذلك المدخن مسرف، والله لا يحب المدخن. ما رأيك في هذا؟ الله لا يحبك، لا يحبك. الله تعالى يقول: ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. كذلك المدخن يلقي بنفسه في الضرر والخطر والمرض والموت. والله تعالى يقول: والآية خاصة في موضعها لكن عامة في غيرها من المواضع: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالمدخن يلقي بنفسه إلى التهلكة. كذلك المدخن قاتل مجرم، قاتل لنفسه، يقتل نفسه وقد تبرع. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، عذب بذلك شيء في الآخرة. اسمعوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. زيد: ومن شرب سما أو سما، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. سما، هل التدخين سم؟ مليون بالمئة. 599 مادة تدخل في مكونات التدخين، 99 منها مواد سامة من مبيدات الحشرات. المدخن يشرب مبيد الحشرات، من مبيدات الحشرات وغيرها من السموم التي سماها العلماء. فمن قتل نفسه بسم وقد ثبت أنه سم فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ما رأيكم يا إخوان؟ كذلك لا ينبغي ولا يجوز ويحرم عليك أن تؤذي جارك وتؤذي الناس حولك مؤمنهم وكافرهم، لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الآية خاصة وعامة في غيرها من المواضع. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، والحديث صحيح: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر، يا لا ينبغي لك أن تضر نفسك، ولا ضرار، ولا تلحق الإضرار والضرر بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار. كذلك المدخن لا يجوز له الإتيان إلى المسجد. ماذا تقول؟ لا يجوز له الجلوس مع الجماعة في المسجد، هو غير مقبول بيننا، اخرج اجلس في بيتك، ولا يجوز لك الدخول إلى مسجدنا هذا. نعم، هاوسربوت لا يجوز لك الدخول إلى المسجد. من قال هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحديث في مسلم والبخاري والموطأ، يقول: من أكل من هذه البقلة التوم والبصل، وقال والله من أكل البصل والتوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا وليجلس في بيته. ما شاء الله، هذا البصل والثوم مفيد للصحة، فما بالك بالتدخين؟ التدخين كريه ورتم ومضر بالصحة، فما بالك لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لقال أكثر وأكثر، ها؟ حتى أن رائحة التدخين يتنكرها حتى الحيوان، حتى الحيوان لو أتاه من الدخان شيء لاستنكر ذلك وابتعد عن ذلك، فما بالك بالناس، فأنت تضر بأخيك. كذلك فليعلم المدخن لما يكون في بيته ويمشي في الطرقات لا ترافقه ملائكة الرحمة بل ترافقه الشياطين. من أين أتيت بهذه؟ لأن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بني آدم. هذا الحديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. فما هو حالك لو علمت أن الملائكة تبتعد منك وأن الشياطين تقترب منك وهي الخبيثة والممسوخة من رب العالمين تقترب منك، فماذا يكون حالك؟ فالمدخن ليس في كنف الله بملائكته ورحمته. فلذلك ألا يكفيك هذا يا أخي الكريم؟ ألا يكفيك هذا؟ كذلك لقد ثبت علميا أن التدخين مسكر ومفتر. مفتر ما معنى مفتر؟ يعني يصيب بالإدمان وبالتخدير. ودليل ذلك إن أعطيت سيجارة لشخص لم يدخن في حياته قط فإنك سترى أثر ذلك الخمر وأثر ذلك التخدير في عقله. كذلك النيكوتين، والذي لو أدخلناه في إبرة في الدم لمات ذلك الشخص في تلك اللحظة، لكن المدخن يأخذ نفس الكمية من النيكوتين لكن عن طريق الدخان، عن طريق الدخان. فلذلك يا أخي الكريم ألا تكفيك هذه الأدلة؟ إن أمر واضح، ليس هناك شك البتة في أن التدخين حرام حرام حرام. ونقول لمن يأخذ تلك الحقائب التي توزع من طرف بعض بأن يقول مكروه، لا ليس بحرام، نقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم واحذروا وأطيعوا، فإن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يتركنا رسول صلى الله عليه وسلم ولم يترك شرا إلا حذرنا منه، ولم يترك خيرا إلا ودعانا إليه. إن شاء الله تعالى لكي نترجم اللغة الألمانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ليبا بريدة heute sprechen wir inshallah تعالى über das Rauchen. Und ich rede mit denjenigen, die von dem Rauchen süchtig sind und abhängig sind. Weil die Zeit zu knapp ist, werde ich inshallah ta'ala gleich mein Thema in drei Teilen unterteilen. Erster Teil: Gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten in Sache von Rauchen? Wenn es gibt, warum und warum, was sind die Gründe? Zweitens, die Gefahren des Rauchens. Und drittens, was ist der religiöse Urteil auf Rauchen? Die Gelehrten, liebe Brüder, vor 200 oder 250 Jahren, als das Rauchen erschien, war nicht sicher, ob diese Sache, ob das Rauchen schädlich ist. Und sie haben es nicht festgestellt. Dann damals, als das angefangen hat, haben sie gesagt, das ist halal, das ist erlaubt. Wo ist der Beweis? Sie sagten, alle Sachen, die Allah Ta'ala erschaffen hat, und wo wir kein Verbot in dem Koran und Sunna haben, es bleibt auf dem normalen und Standardurteil, dass das halal ist. Also, wir machen das halal, solange es uns nicht scheint. Mit der Zeit hat sich festgestellt, dass das Rauchen paar Erscheinungen gibt, wie zum Beispiel das schlechte Geruch, was man von dem Mund bekommt, aber auch in Kleidung. Und bis jetzt haben sie nicht wirklich festgestellt, dass das Rauchen die Gesundheit gefährdet. Dann haben sie gesagt, Makruh, aber es nähert dem Erlaubten. Makruh, aber es nähert dem Erlaubten. Dann weiter mit der Zeit haben sie festgestellt, oder haben sie daran Zweifel gehabt, dass das doch Schaden hat, indem sie festgestellt haben, dass die Raucher viel husten, dass die Raucher viel krank werden, dass sie zu schwach sind und. Dann haben sie gesagt, das ist Makruh, aber ist nicht nahe zu dem Erlaubten, sondern ist nahe zum Haram, zum Verbotenen. Makruh, aber noch nahe zum Verbotenen. Aber in unserer Zeit, wo die Forschung hohe Niveau erreicht hat, haben wir mit dieser Forschung festgestellt, mit großer Sicherheit, hundertprozentige Sicherheit, dass das Rauchen der Gesundheit gefährdet. Ein paar Zeilen werde ich lesen, und inshallah ta'ala, ohne zu erklären, ich lasse euch einfach hören. Rund 18.000 Mütter und 42.000 Väter hatten Lungenkrebs. Bei den Nachkommen dieser Personen waren nahezu 174.000 Krebserkrankungen bei Menschen im Alter von 0 bis 70 Jahren verzeichnet. Das ist nur in Deutschland. Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum. In Deutschland jährlich sterben ca. 140.000 von 850.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Die Hälfte aller Todesfälle, also jetzt insgesamt, nicht nur bei 140.000, das ist ein anderer Ansatz. Die Hälfte aller Todesfälle bereits zwischen 35 Jahren und 69 Jahren. Die durchschnittliche Lebenserwartung wird im Einzelfall um über 20 Jahre verkürzt. Jeder Raucher verkürzt sein Leben um mehr als 20 Jahre. Du verkürzt dein Leben. Wer sagt das? Deutsches Krebsforschungszentrum. Wenn die derzeitige Verbreitung des Rauchens anhält, wenn das so bleibt, werden etwa 500 Millionen der jetzt lebenden Menschen gegebenenfalls aufgrund des Tabakkonsums sterben. Bis 2030 wird Tabakrauchen voraussichtlich die weltweit größte einzelne Todesursache darstellen und für etwa 10 Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich sein. Rauchen tötet weltweit bereits jeden 10. Erwachsenen und demnächst jeden 3. Können wir das begreifen? Jeden 3. wird sterben, Ursache ist Rauchen. Das sind alle mit Quellen, und das ist nicht mein Schritt, sondern ich habe das von den Protokollen, genommen. Weltweit rauchen etwa 1,1 Milliarden Menschen. Bei Verkehrsunfällen sind nur 11.000 Menschen. Aber am Rauchen sterben im Jahr mehr Menschen auf der Welt als an Verkehrsunfällen, Feuer, Alkohol, Kokain, Heroin, AIDS, Mord und Selbstmord, alles zusammen. Nur das Rauchen gegenüber. Durch Passivrauchen sterben jedes Jahr ca. 3.400 Menschen, wo in Deutschland. Alle 10 und 15 Sekunden stirbt weltweit ein Mensch am Rauchen. Jede 10 bis 15 Sekunden. Im Jahre 2030 jeder 3 bis 5 Sekunden. Dies entspricht ein Sechstel aller Todesfälle. Nikotin erfüllt die Hauptkriterien für Sucht der Abhängigkeit, darunter der zwanghaften Konsum trotz des Wunsches und wiederholter Versuche, damit aufzuhören. Tabak enthält Nikotin, das schnell süchtig macht. Die Zahl der starken Raucher und Nikotinsüchtigen wird auf 9 Millionen in Deutschland eingeschätzt. Im Durchschnitt 383 Tote täglich in Deutschland durch Rauchen. Pro Jahr, das haben wir schon gesagt. Die Krankheiten, so viele Krankheiten, wie zum Beispiel Mundkrebs, Zungenkrebs, sowie Luftrohrenkrebs, Speiseröhrenkrebs, sowie auch Kehlkopfkrebs, sowie auch Lungenkrebs und so viele Krankheiten im Herzen, sowie im Gehirn, sowie im Sehen, im Augen und allen Bereichen von dem Körperteilen. Jetzt, liebe Brüder, damit wir inshallah das Thema beenden können, und die Zeit ist knapp und mit den beiden Sprachen ist ein bisschen stressig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dazu in Surat al-A'raf, das ist sinngemäß, meine Barmherzigkeit umfasst alles. Ich werde sie für die bestimmen, die gottesfürchtig sind und die Abgabe entrichten und die an unseren Zeichen glauben, die dem Gesandten, dem schriftkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Er verbietet ihnen das Rechte und verbietet ihnen das Verwerfliche. Er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet ihnen die schlechten. Eine Frage: Ist Rauchen gut oder schlecht? Kein Vernünftiger sagt, dass das gut ist. Also, mit dieser Aya, Allah subhanahu wa ta'ala verbietet uns, was? Die schlechten Dinge. Rauchen ist schlecht, also ist es haram. Auch haben wir gesagt, derjenige oder der Raucher ist einer der besten Freunde des Satans. Ist ein Bruder des Satans. So hat er eine Eigenschaft von den Brüdern des Satans. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was sinngemäß heißt, und handele nicht ganz verschwenderisch. Gewiss, die Verschwender sind die Brüder der Satane. Und der Satan ist gegenüber seinem Herrn sehr undankbar. Dazu, diejenigen, die rauchen, sie geben maßlos und sie sind Maßlosen. Und Allah liebt den Raucher nicht. Allah liebt dich nicht, o Bruder, wenn du rauchst. Allah sagt in Surah 141, seid nicht maßlos. Allah liebt nicht die Maßlosen. Dazu, derjenige, der raucht, er schmeißt sich selber ins Verderben. Er zerstört sich selber. Und das ist verboten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Baqarah 195, und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben und tut Gutes. Allah liebt die Gutes zu wollen. Dazu, derjenige, der raucht, ist ein Mörder. Er tötet dich selbst, er bringt dich um. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und tötet euch nicht selbst gegen Allah ist gewiss barmherzig gegen euch, und wer dies in feindseligem Vorgehen und ungerechter Weise tut, den werden wir einem Feuer aussetzen, und dies ist Allah ein leichtes. Es gibt andere Sachen, die noch nicht erwähnt habe, aber möge Allah uns alle recht leiten.
Möge Allah alle Brüder rechtleiten, die rauchen. Möge Allah ihnen die Kraft und die Motivation geben, dass sie sich damit aufhören und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen und ihr Mund reinigt, dass sie wieder die Moscheen besuchen, ohne diesen Verbot von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihnen verboten, die Moscheen zu besuchen. Möge Allah uns alle rechtleiten, alle Gläubige, alle Muslime, möge Allah uns seine Barmherzigkeit schenken. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa shafaytah, wa la dallan illa hadaytah, wa la shabban illa aslahtah, wa la hajata min hawajj dunya wa akhirah, لك يا صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا، اللهم قوي عزائمهم، اللهم قوي ضعفاءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم احفظ علماءنا ومشايخنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.